بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن انتهى من الرقض من القرض، قال: ويصح رهن وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه، فلا يصح رهن وقف وأم ولد بإيجاب وقبول كرهنت وارتهنت. ويشترط ما مر في البيع من اتصال اللفظين وتوافقهما معنا، ويأتي هنا خلاف المعاطاة. ربنا سبحانه وتعالى جعل الوثائق في هذه الحياة الدنيا، إذا باع الإنسان لآخر أو عامله فأحيانا يطلب الكفالة الكفيل، وأحيانا يطلب الضامنة، وأحيانا يطلب رهنا، وأحيانا يطلب بينة، وذلك من أجل أن يحافظ على المال الذي يريد أن يسترده بعد بيع الحاجة. باعه لأجل معنى ذلك، أو استدان منه فيطلب منه هذه الوثيقة. من جملة الوثائق الرهن، وهو بحثنا. يعني مثلا يشتري حاجة، تقول إلى أجل، طيب أعطني رهنا بها. ما هو الرهن؟ والله أنا أرهن منك دراجة، سيارة، دابة، إلى غير ذلك، بيت، معمل، أرض، كل ذلك يمكن أن أجعله. هذه عين، لكن هذه العين قالوا عين يجوز بيعها. أما لو جئنا بعين لا يجوز بيعها، هذا إمام بالمسجد، قال له جبنا مثلا نريد رهنا لفس جادة، قال له هذه رهن. هل الوقف يباع؟ الوقف لا يباع، ولذلك لا يمكن أن تجعل السجادة من المسجد رهنا لعلاقة بين أحد القائمين على المسجد وبين رجل غريب، لأن الوقف لا يباع. في زمن العبيد، الرجل إذا ملك أمة ولم تكن مشتركة، يعني كانت له فقط، فإذا اشتراها انتظر حيضة واحدة يعلم أنها ليست بحامل من غيره من البائع السابق، وبهذه الحيضة تسمى حيضة استبراء احتياط. بعد ذلك هو يملك الأمة من رأسها إلى قدمها، بينما الزوج عندما يتزوج يملك في المهر الذي يدفعه ماذا؟ منفعة البضع فقط، يعني مكان الوطئ، يعني ليستفيد منه. هذا هيك قدر الفقهاء هذا بهذا. إذن لما اشترى الأمة ووطئها بعد ذلك وحملت منه، فالولد حر، ولكن صارت هذه الأمة أم ولد، وأم الولد إذا مات سيدها عند ذلك صارت حرة. فيا ترى لو وضع أم الولد هذه الأمة التي عنده، في احتمال في اليوم الثاني يموت، صارت هذه حرة، فقدت الوثيقة قيمتها، ولذلك لا يصير. لذلك قال: وهو جعل عين يجوز بيعها. إذن أعطينا أمثلة عن الأشياء التي لا يجوز بيعها. لو جعل جوهرة، ساعة، كتابا، أي شيء، جلدا، يصح بيعه، هذا شيء هام، بيت إلى غير ذلك. لكن أحيانا بعض الناس يرى: والله هذه ورقة كتبها لي فلان وعندي تساوي مليون ليرة، عند الآخر لا تساوي ولا ملي. أنت هذه ورقة عندك لها قيمة معنوية، فلا تساوي عند الغير قيمة معنوية أبدا. لذلك هذه لا توضع وثيقة، نريد أن تكون هذه الوثيقة تباع بين جميع الناس. إذن وهو جعل عين يثبت الآن في هذا الرهن، يثبت حقه. إذا لم يأتي المشتري للبائع بالثمن عند ذلك بأجل ما ينذره، ثم بعد ذلك يبيعها بإذن من الحاكم. حتى لا نتصور شيئا آخر، لا بد أن نقول إن بلغت هذه القيمة ما عند البيع بمقدار الدين لا يعيد له شيئا، وإن بلغت أنقص من له عليه 10، بيعت بتسعة العين نأخذ 9 ويطالبه بالبقية، وإذا بيعت بأكثر من 9 يأخذ أكثر من 10، يأخذ 10 ويرد لمن؟ للمشتري الباقي. إذن وهو جعل عين يجوز بيعها. قال وثيقة بدين يستوفى منها. حتى قالوا هل يجوز يعني أن تكون منفعة؟ إذا لم يفي بهذا فلك أجرة البيت سنة مثلا، يمكن أن يتسلط على البيت في هذه المنفعة، ممكن. قال جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها، متى؟ عند تعذر وفائه، عندما لا يدفع. فلا يصح رهن وقف لأنه غير مملوك، وكذلك وأم ولد لأنها من الممكن أن تصبح حرة، ولا نهى كذلك نهي عن بيع أمهات الأولاد. قال بإيجاب وقبول، يعني لابد مع الراهن والمرتهن والعين الوثيقة لابد من صيغة. فيقول مثلا رهنتك داري، فيقول ارتهنت، ويشترط ما مر في البيع من اتصال اللفظين، يعني لا يتخلل بعد أن قال له رهنته كيف صحتك، رحت على المكان الفلاني كذا، بعد ذلك يقول له ارتهنت، لا، لا بد، لأن الكلام ينقطع عن أوله، فلا بد أن يقول رهنت مباشرة، يقول ارتهنت مثلا، أو قال رهنت هذا بألف، قال استعرته، بصير. لا بد أن يكون الرهن إيجاب وقبول من نفس المادة. نعم، رهنت وارتهنت، ويشترط ما مر في البيع من اتصال اللفظين وتوافقهما معنى. أيضا قال له رهنت مثلا هذه السجادة بالمئة، قال رهنت هذه ارتهنت هذه السجادة بالكتاب الذي بعت. أخي أنا أعلم بما أرهن. لذلك ينبغي أن يكون معلوم عن أي شيء يرهن، حتى سيأتينا شيء آخر. مثلا جاء رجل إليك وقال أنا أطلب منك الدين 1000 ليرة، فأعطيته، قلت له مثلا أنا أحتاج إلى رهن، فجاءك مثلا بسوار من ذهب فوضعه عندك تبيعه إذا جاء الأجل ولم يعني تؤدي الثمن، في اليوم الثاني أو بعد فترة قال ديني 1000، أنت طمعت ووجدت أن السوار من الذهب يساوي 5000، فأعطيته 1000 الثاني بدون رهن، بعد فترة جاء 1000 وقال أعطني السوار، قلت له في 1000 ثاني، قال لك لا، 1000 الثاني أنا ما رهنت فيه شيء، أنا أريد 1000 الأول الذي جعلت الرهن. إذن الرهن كامل في شيء واحد لا في شيئين، وبقي الشيء الآخر. أنت قل له خذها الآن الذي بدون رهن، لك أنا أدري ماذا أدفع، أنا إنما أدفع ثمن هذا الدين من أجل أن أفك الرهن، له الحق في ذلك؟ نعم له الحق في ذلك. قال من أهل تبرع فلا يرهن ولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما مال صبي. الله وكل الحكام على رعاياهم، ووكل الآباء والأجداد على أبنائهم، عند ذلك وكل الحاكم أحيانا وصي من الأوصياء من أهل الخير على بعض الأيتام، فهل يمكن لهؤلاء أن يرتهن مثلا، فلا يرهن ولي سواء كان أبا أو كان جدا أو كان وصيا أو كان حاكما مال صبي. لماذا؟ لأنه سيعرضه بعد ذلك لأي شيء، للتلف، للبيع ربما بثمن بخس، وهذا يطلب منه أن يحافظ على مال الصبي. ومجنون كما لا يرتهن لهما إلا لضرورة، كذلك يعني لا يرهن ولا يرتهن إلا إذا كانت هنالك ضرورة. من جملة مثلا الضرورات عند ذلك أن يفعل بما فيه المصلحة مثلا. فإذا فعل ما فيه المصلحة، أعطانا مثال الشيخ قال فيجوز له الرهن والارتهان كأن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفى مما ينتظر من الغلة أو حلول الدين. هذا المجنون وهذا الولد إنما يحتاج إلى طعام وشراب، وهذا الطعام والشراب صاحب الطعام والشراب لا يعطينا طعاما وشرابا إلا برهن. أخذنا عينا مالية للولد أو للمجنون فوضعناها عند صاحب الطعام، لكن نحن نعلم من أين نوفي لهذا الولد؟ قال نعم، بعد 6 أشهر سيكون هنالك محصول الأرض، لهذا الولد جزء من محصول الأرض نأخذه، وبعد ذلك ماذا نفعل؟ نوفيه. أو إن الحاكم على رأس كل سنة يوزع للصغار أو للأيتام أو للمجانين مبلغا من المال بشكل دوري يعني لا ينقطع، نأخذه ونوفي هذا المال. هذا يجوز الآن لأننا ما عرضنا مال الصبي للبيع ولا مال المجنون للبيع، بل جعلناه وثيقة فقط. والضرورة المؤنية أليست؟ إذا كان الطعام والشراب لم يكن ضرورة، أي ضرورة هذه؟ قال أو حلول الدين، وكأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب أو نحوه للزوم الارتهان. أحيانا يحدث في المجتمع نهب، فإذا وضعنا رهنا مقابل معنى ذلك حافظنا على أي شيء؟ حافظنا على مال الصبي من الضياع في مسألة النهب، وكان ذلك حفاظا على مال الصبي ولم يكن تعريضا له إلى التلف. قال ولو كانت العين المرهونة جزءا مشاعا أو عارية وإن لم يصرح بلفظها، كأن قال له مالكها ارهنها بدينك لحصول التوثق بها. كيف تكون العين المرهونة مشاعا؟ مات رجل وخلف ذكورا وإناثا، خلف مثلا عددا من الذكور وعددا من الإناث، خلف 8 أولاد ذكور و8 أولاد إناث. لو أردنا أن نجمع الرؤوس الآن للذكر مثل حظ الأنثيين، عند ذلك رؤوس الذكور كم؟ صاروا 16، 8 حصة بحصتين 16، وحصة البنات 8 صاروا 24. لو كان عندنا بستان كبير كل واحد عندنا في بلادنا يقسم كل عقار إلى 24 قيراط، لذلك كل واحد يقول له قيراط مثلا، فالبنت يخرج لها قيراط واحد والذكر له قيراطا، لكن من أي مكان من البستان؟ في كل ذرة من الذرات كأنها تنقسم إلى 24 قيراط. الآن ما حددنا، ما حررنا، ما قسمنا، ما وزعنا، لكن ملكنا، ملكنا أم لا؟ كل ولد من الأولاد ملك إرثا من أبيه. أراد أحد الأولاد أن يجعل الجزء الذي ورثه من أبيه هذا جزء معين أم مشاع؟ مشاع. له من هذا من هذه الأرض ماذا؟ له إيراطين، أو بيقولوا 2400 سهم، له مثلا في هذه الحالة 200 سهم، صح؟ نعم، هذه 200 سهم هل يمكن رهنها؟ يمكن، حط إشارة على رهن على حصته فقط. نعم، ومع أن هذه الحصة كيف تكون؟ مشاع ولم تكن معينة، هل يجوز ذلك؟ جائز. كذلك لو كان هذا في سيارة، في معمل، في أي شيء، إذا كانت مشاع أو عارية. إجا واحد يا أبو زهير أعطينا مصاري لندينا، والله ما عندي، لكن قال له طيب بدي أدين من فلان من أبو محمد، لكن أبو محمد يطلب رهن، قال له على عيني أنا عندي السجادة التبريزي، خذها استعارة من عيني، حط رهن عنده. إذا أخذ السجادة من أبو زهير رهن عيرة، لكن بالإذن. لماذا أخذها؟ لماذا استعارها؟ ليرهنها مقابل دين له عنده. أبو زهير لما أعطى السجادة يعلم أن فلان الذي صديق والذي يعني أخذ السجادة من عنده أنه إذا لم يفي بالدين ماذا يفعل؟ ستباع هذه السجادة، أو يضطر بعد ذلك أبو زهير هو يفك بنفس الدين. إذا علم هل يجوز الإعارة، الاستعارة هل تجوز من أجل الرهن؟ يجوز. كثير من الناس حتى الدولة اليوم مثلا لو أعطيني رهن كذا، جيب لي كفيل يرهني بيته عنده مثلا، هاي الكفيل عم يرهن بيته مو بيت المستدين، بيصير ولا لا؟ بيصير، لكن لا بد من موافقته أولا. قال أو عارية وإن لم يصرح بلفظها، كأن قال له مالكها ارهنها بدينك لحصول التوثق بها، ويصح إعارة النقد لذلك على الأوجه، وإن منعنا إعارته لغير ذلك فيصح رهن معار بإذن مالك. كذلك رهن مثلا سواء كانت من جنسه أو كانت من غير جنسه، قال له أنا بدي أخذ الحاجة الفلانية لاشتري مثلا براد، لاشتري غرفة نوم، بدي أتزوج، في معك شيء؟ قال له والله ما عندي حاجة، لكن معي هالدولارات مثلا، حطهم رهن، ممكن قيمة غرفة النوم بأي شيء عبارة عن ليرة سورية، بينما المرهون ماذا؟ الرهن كان دولارات. هذا هل يجوز وضع استعار هذه الدولارات ليجعلها؟ لكن لو جاء الوقت تباع تصرف ويستفاد منها من الدين، نعم. هذا إذا كان من غير جنسه، فإن كان من جنسه فيستوفي، قال له حط لي هالمئة ألف ليرة، وغرفة النوم قديش حقها مثلا؟ 30,000، بيخصموا 30,000 من المئة بيرجعوا له الباقي، نعم. ويصح إعارة النقد لذلك على الأوجه، وإن منعنا إعارته لغير ذلك. هل يجوز إعارة المال؟ قال له عيرني هالألف ليرة اللي معك، ليش بدك تستعيرها؟ قال له هيك بدي تغاوى فيه قدام الناس إنه معي ألف ليرة. هل هذا مقصد مطلوب؟ لا. إذا تحول النقد إلى زينة يجوز إعارته، يعني هذا الشيخ ما ذكره. أهل حوران عندنا سابقا كانت المرأة لا تعرف الزينة، لا قرط في أذنها، ولا توضع مثلا شيء في رقبتها، ولا سوار في يدها، ولا خلخال في رجلها، كل ما في الزينة عندها عبارة عن ليرات ذهبية لها عروة توضع على رأسها بما تسمى العرجة، وهكذا كانوا يفعلون. نعم، هل يمكن؟ والله بنتي اليوم مخطوبة بدنا نزينها بالعرجة تبع أم سعيد، هل يمكن أن نستعيرها من أجل تزيين هذه البنت؟ إيه ما في مانع. إذن هذا تحول من نقد إلى زينة. شو الدليل؟ على أن كل دينار صار له عروة. ما معنى عروة؟ حلقة صغيرة توصل به، يعني هذه الدائرة الكبيرة توضع حلقة صغيرة فيه، تدخل فيها خيط يوضع على نوع من الأشياء التي توضع على الرأس ومصفوفة بشكل فصارت المرأة كأنها تحمل دنانير ذهبية لماعة موضوعة على رأسها، وهذه زينة هذه المنطقة. هكذا كان كل الناس. لا، في بعض الناس يضعون الزينة الآن مثلا على وسطه، صار في زنار من ذهب وربما يصل إلى كيلوغرام موجود. نرى عند بعض الصاغة في مثلا في الحجاز يوجد بعض الزنانير الذهبية موجودة ووازنة كثيرا وتساوي الملايين. فترى بعض الناس أنها ماذا تفعل؟ أنها تجعل الزينة في خصرها. كانوا في الجاهلية أكثر نوع من الزينة يجعلونه أين؟ في كل رجل من الأرجل، عبارة عن خلخة سوارين تدخل عن طريق الرجل وعند الكعبين يوضع. فإذا مشت المرأة وضربت برجلها طارت إحدى الحلقتين إلى الأخرى وضربت، فأعلمت الناس أنها قد مرت. فقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم. قال: فيصح رهن معار بإذن مالك بشرط معرفته المرتهنة وجنس الدين وقدره. يعني أنت عندما تستعير شيء لابد، استعرت سجادة أخي على أديش بدك ترهنها؟ قال له على 100، على 200، على 3. عند ذلك لابد من تعيين هذا الشيء جنسا وقدرا. قال له 100، قال له 100 ليرة مرهنة على 100 دولار، في 100 مثلا 50 ضعف. لا، لابد من معرفته جنسا وقدرا. نعم، في الجواهر لو قال له ارهن عبدي بما شئت صح أن يرهنه بأكثر من قيمته انتهى. يعني قيمة العبد تساوي مثلا 10,000 من جهة، لكن الحاجة التي أخذها تساوي كم؟ 20. عند ذلك رهن العبد بأكثر من قيمته. ولو عين قدرا فرهن بدونه جاز، ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن. قال له جيب لي مثلا أي شيء ترهنه على نفترض 100 دينار، فقال رهنته على 100 درهم، هل يصح؟ من باب أولى، لأن الدينار يساوي 12 درهم. معنى ذلك إذا رهنه على الأقل يصح أم لا؟ من باب أولى. ولو عين قدرا فرهن بدونه جاز، ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن العارية. قال له أعطيني سجادتي. قال له أنا قبل ما أستعيرها من عندك قلت لك أن هذه السجادة سأجعلها ماذا؟ رهنان عند شخص مقابل دين لي. فلو تلف في يد الراهن ضمن لأنه مستعير. نأخذ مثال: أخذ حيوانا فمات الحيوان، وقع، انكسر، أي شيء يتعرض هذا للتلف أكثر، انكسر لو كانت غير حيوان، عند ذلك المستعير ضامن أم لا؟ المستعير في هذه ضامن، لأنه مستعير الآن اتفاقا أو في يد المرتهن فلا ضمان عليهما، إذ المرتهن أمين. ولا إذ المرتهن أمين ولم يسقط الحق عن ذمته. إذن ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن. نعم، إن رهن فاسدا ضمن بالتسليم على ما قاله غير واحد. إذن إذا رهن وتلف ضمن أم لا؟ المستعير ضمن. قال: أو في يد المرتهن فلا ضمان على المستعير، لا على المستعير ولا على الراهن، وإنما على من؟ على المرتهن. السؤال الآن: إن كان المرتهن متعديا مثلا ولا خروف أكله، في هذه الحالة هذا ضامن أم لا ضامن؟ أما لو مات الحيوان المرهون قدم له طعامه وشرابه وكل شيء ومات العمار بيد الله، عند ذلك هل المرتهن في هذه الحالة يضمن شيء؟ لا يضمن شيئا على الإطلاق. هل المستعير يضمن شيء؟ هذا أيضا مات حتف أنفه، ما أحد قصر على الإطلاق. فالراهن والمرتهن في هذه الحالة يعني ليس عليهما أي ضمان، لأنني لو استعرت منك الآن مثلا حمارا فمات هذا الحمار، أنا لم أكن متعديا عليه، يعرف أن الدابة لها وقت تموت فيها. فلو كان عندك يا أبو زهير أو كان عندي على النتيجة واحدة تكون هذا سيموت. نعم. إذ المرتهن أمين ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن. قال له أنا حاطط عندك رهن، قال له رهنك مات، تعال احمله روح دفره، لكن أنا أطالبك الآن بالدين الذي عليك. نعم. إن رهن فاسدا، يعني رهنا فاسدا، ضمن بالتسليم على ما قاله غير واحد، في هذه الحالة إذا كان الرهن فاسد ولا يصح أن يكون رهنا مثلا، أو كانت الصيغة فاسدة، هل يعني أن الحقوق تضيع ما بين الناس؟ لا. ويباع المعار بمراجعة مالكه، استعرنا من فلان سجادة، نال الآن هذا المستعير لم يستطع أن يدفع، وأنت يا مالك السجادة الآن ستباع حاجتك، فهل تستطيع أن تفك الرهن أم تباع الحاجة وبعد ذلك تعود على المستعير فتضمنه؟ قال لا، إنما أفكها كم قيمة الحاجة؟ 10-20، دفع قيمة الحاجة، لكن بقي بينه وبين المستعير هذا المال الذي دفعه. ويباع المعار بمراجعة مالكه عند حلول الدين، ثم يرجع المالك على الراهن بثمنه الذي بيع به. باختصار في هذه المسألة، كل من أراد أن يجعل وثيقة مالية عند ذلك لابد من أحد الوثائق الرهن، والرهن عند العجز عن دفع القيمة عند الأجل ينذر صاحبه، فإن لم يدفع يباع ويستوفى منه الحق. هل هذا الرهن يمكن أن يكون عارية؟ قالوا نعم. هل هذا الرهن يمكن أن يكون ملكا مشاعا؟ نعم. هل يضمن كل من الراهن والمرتهن إذا كان فيه روح ولا يوجد تقصير فمات؟ لا يضمن. هذا مختصر ما مر معنا. قال لا يصح بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن، كأن لا يباع أي المرهون عند المحل أي وقت حلول الدين أو إلا بأكثر من ثمن مثلي. قال له ترى أنا بحط عندك رهن لكن بشرط ما تبيعه، أنا الرهن وضعته من أجل إذا جاء الأجل أبيعه بإذن الحاكم، هذا الشرط كأنه مفسد لمسألة الرهن، هذا يضره. صحيح عندي رهن ولا أستفيد من بيعه، ماذا أستفيد منه؟ لا شيء. أو قال له مثلا قيمته 100 بدك تبيعه 120، 120 إذا بعته أنت صح لك تبيعه 100؟ قال لا. طيب شلون أنا بدي بيعه 120؟ أو كشرط منفعة أي المرهون لمرتهن، كأن يشرط عفوا كأن لا يباع أي المرهون عند المحل، محل مثلا في الوقت أي وقت حلول الدين أو إلا بأكثر من ثمن مثل، قيمته 100 قال له بشرط تبيعه 120، وكشرط منفعته قال له بقبل أنا حط لك الرهن لكن هالفرس بدي أركبه أو هالبيت بدي أسكنه، بأي حق تسكنه؟ أنت تريد وثيقة مالية ولا تريد سكنة؟ لأن السكنة لها قيمة والوثيقة المالية شيء آخر. أنت بتحط سجادة لكن لا يحق لك أن مثلا تمدها بالبيت، والله مرهونة، متى تمدها؟ تمدها لحاجة الرهن فقط، والله نخاف على هذه السجادة من أن يصيبها عت مثلا، ماذا نفعل؟ عند ذلك من مدة بس لتتهوى أو منحط لها نفتلين نطوي أمر وانتهت المسألة. كان زي صوف خايفين تعتت من لبسها يوم يومين بتشم ريحة الإنسان بعد ذلك لا من أجل اللبس محافظة عليها فقط. عندنا فرس ناخذها من دورها دورة دورتين وإلا لو بقيت في الإصطبل عند ذلك فهذا يضرها لابد من أن تتنشط وأن لكن ما نفعل عليها سباق أو ننتقل فيها من بلد إلى بلد آخر. وكشرط منفعته أي المرهون لمرتهن كأن يشرط أن الزوائد الحادثة كثمر الشجرة مرهونة. قال له أنا رهنت عندك البستان، قال له المحصول اللي بده يطلع على المشمشات، قال له كمان مرهونين بصح؟ أنا رهنت البستان ما رهنت المشمشات، الثمرة ما لك علاقة فيها، أنت إلك أصل في أصل البستان يباع، أما الثمرة هذه لي. رهنتك البيت إجرة البيت لمين؟ إلي. نعم. فيبطل الرهن في الصور الثلاث. ولا يلزم الرهن كالهبة إلا بقبض بما مر في قبض المبيع. قال له رهن لي. إذا ما جاء الراهن ووضع المرتهن في يدي في يدي وضع الراهن الرهن في يد المرتهن عند ما صار قبض هل يلزم؟ لو قال له رهنتك قال له ارتهنته قلت لي قال له وهبتك قال لي من هلا لبكره وهبتك 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 اذا ما قبضتني الهبه ما صحت. نعم. قال باذن من راهن يصح تبرعه. بصير ولد صغير يجي يرهن عندك وانت حامل سمان؟ بصير؟ لا. بإذن من راهن يصح تبرعه. يعني إذا واحد فاتح له وعطاه كيلو سكر قال له ما تجيب لي حقه؟ قال له خذ عمه هي الساعة حط رهن. هل يصح من الولد الصغير أن تأخذ رهنا؟ لا يجوز. ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه. حامل الرهن وإيده عم ترجف قبل ما يستلم قال له بطلت له حق له حق ده كمان له حق ما يبيعه. نعم. ويحصل الرجوع من الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك كالهبة والرهن لآخر. نعم. كذلك يعني يصير يحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف. أنا كنت آتي بهذا الكتاب لأرهنه لكنني وقفته بعته أجرته الآن صار غير موقوف. نعم. قال لا بوطء وتزويج وموت عاقد وهرب مرهون. إذا وطئ الجارية في الوطء لوحده هذا لا يعتبر إزالة للرهن، والتزويج بقيت قيمتها فيها إن رضي من الراهن لأن قيمتها تنزل بعد التزويج، والموت كذلك هذا ما أبطل وإنما من الممكن أن نجعل الرهن، أما إذا مات عنده عند ذلك فقدنا الوثيقة فقط أما الحقوق ما زالت قائمة. قال وموت عاقد يعني كذلك العاقد من الراهن والمرتهن لا يفسخ العقد، الآن الورثة يقومون مقام أحد العاقدين. واليد في المرهون لمرتهن بعد لزوم الرهن غالبا. إذن اليد موجودة في عنا راهن وهو الذي دفع الحاجة، المرتهن الذي عنده الحاجة، يده الآن على هذه الحاجة يد أمانة أم يد خيانة؟ أمانة، فيصدق في كل شيء يقوله، وهي على الرهن أمانة أي يد أمانة ولو بعد البراءة من الدين، فلا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. قال له حاطت عندي فرس لا حول ولا قوة إلا بالله ماتت، أما ضرب الفرس فماتت الفرس ضامن؟ ضامن. كأن امتنع من الرد بعد سقوط الدين وصدق أي المرتهن كالمستأجر في دعوى تلف بيمينه. قال له مات. قال له شو دليلك على أنه مات؟ الخروف مات. قال له أكلته عم تقول ما؟ قال له ما لك عليه غير احلف لك يمين. أقسم بالله العظيم أن هذه الشاة التي عندي ماتت حتف أنفها دون أي تعدي مني يكفي. كأنه يقول جعلت الله خصمي يوم القيامة، إذا أنت هلا خصمي في الدنيا أنا لا أنسى حساب الله عز وجل يوم القيامة. قال وصدق أي المرتهن كالمستأجر في دعوى تلف بيمينه لا في رد، لأنهما قبضا لغرض أنفسهما. الراهن قبض من أجل أن يأخذ الحاجة، والمرتهن من أجل أن يستوثق للمال، فكانا كالمستعير بخلاف الوديع والوكيل. يعني الوديع والوكيل احنا ودعنا عند فلان فهؤلاء يصدقون، أنا لا أذهب إلى فلان وأجعل أمانة عنده إلا لأنه أمين 100%. فإذا قال الوديع والأمين سلمنا يصدقون، نعم، لأنهم عندما قبضوا هل القبض كان لغرضهم لغرض أنفسهم أم لغرض الآخرين؟ أنا حطيت عندك وديعة أنت استلمت لغرضك ولا لغرضي؟ لغرضي أنا. ولذلك أنت مصدق في أي حالة تقول عدناها فتصدق، بخلاف الوديع والوكيل ولا يسقط بتلفه شيء من الدين. قال له أخي حطينا الرهن عندك ومات، أديش بدك تخصم لنا؟ ما في خصم شيء، نعم مات من عند الله عز وجل. ولو غفل عن نحو كتاب فأكلته الأرضة أو جعله في محل هو مظنتها ضمينه لتفريطه. كان في دودة سابقا، يعني إذا نحط المكان رطب كذا تأتي الدودة القرضة تدخل في الكتاب هكذا طولا، بتلاقيها مثل اللي عم تحفر خندق بقلب الكتاب. نعم، هل يضمن إذا كان السبب أنه وضعها في، هلا لو وضعه في مكان قال والله حطيت لك الكتاب تحت المجلة، تحت المجلة رطب بده يتلف أم لا يتلف؟ نعم، ضمينه لتفريطه. ثم قال قاعدة والحمد لله رب العالمين.